أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من النقاط المؤثرة في نجاح الأستاذ في تدريسه للمادة العلمية، وهو معمول به أيضا في الدراسات الحديثية، هو صياغة الأدلة التي تذكر بصياغة استدلالية. لا بد أن يتعود الأستاذ في مقام طرح المادة العلمية في الكتب التخصصية في صياغة المطلب، صياغة الأدلة بصياغة منطقية عن طريق تشكيل الأقيسة، سواء كان القياس الاقتراني من الشكل الأول أو كان من قبيل القياس الاستثنائي. وأيام ما كنا ندرس كتاب دروس في العقيدة الإسلامية، الكتاب إذا تلاحظونه مطالب مع بعضها على بعض سرد، كان أستاذنا أحد أساتذتنا المتخصصين صاغ كل الكتاب أثناء دراستنا بصياغات منطقية استدلالية لكي يخرج عن حالة الخطابية وحالة السرد وحالة دمج المقدمات مع بعضها البعض والجمل المعترضة أثناء الاستدلالات. أين المقدمة؟ أين الجمل المعترضة؟ قام بصياغة الكتاب بصياغة برهانية استدلالية، فيحذف فيه ما ليس له دخالة في المقدمات. فالأستاذ إذا استطاع في التدريس خصوصا في الأبحاث في موارد الاستدلال، الاستدلال على المدعى، يحاول أن يقيس أو أن يذكر الصياغة المنطقية للمطلب، ثم بعد ذلك في مقام المناقشة يربط المناقشات بالمقدمات. فهذا قياس، مثلا نحن أذلفنا قياس من الشكل الأول لإثبات النتيجة، هذا كلام المدعي، جاء المعترض وذكر إشكال، الإشكال أين ينصب؟ هل إشكاله على المقدمة الأولى؟ إشكاله على المقدمة الثانية؟ إشكاله على هيئة الاستدلال؟ إشكاله على الحد الأوسط مشترك لفظي؟ الإشكال على أن المقدمتين صحيحتين لكن النتيجة خاطئة؟ إذا الإنسان تعود، الأستاذ تعود، وأيضا الطالب تعود على صياغة المطالب بشكل برهاني، بشكل قياسي، قياس استثنائي، قياس اقتراني، بعد ذلك يستطيع أن يكون ذهنه واضح ويعرف أن مصب المناقشة أين. قد أحيانا الشخص يعرف الدليل ويعرف المناقشة ولكن لا يعرف المناقشة على ماذا، وقد تكون في كثير من الأحيان بحسب الملاحظة أن المناقشة أجنبية عن الدليل أصلا. فأنت إذا تقرأ المطلب الدليل صح، الكلام صح في الدليل والكلام في المناقشة صح، فأنت تقتنع، لكن من ترجع مرة ثانية وتقرأ الدليل قراءة جديدة وتقرأ المناقشة مناقشة جديدة، قد ترى أن المناقشة ما عالجت الدليل. إذا أنت تؤمن بالمقدمة الأولى وتؤمن بالمقدمة الثانية وهيئة الاستدلال صحيحة، إذن المفروض تصير النتيجة صحيحة، فما هو معنى إشكالك؟ فما هو معنى إشكالكم؟ وهذه حالة أنا حسب ملاحظتي وتجربتي كثيرا ما تحصل، عدم معرفة الطالب بالربط بين الاعتراضات وبين الاستدلال. وقد يكون الكلام الموجود في الاعتراض صح، كلام صحيح، والكلام الموجود في وين؟ في الاستدلال صح، لأن الكلام الموجود في الاعتراض شيء أجنبي عن عن الاستدلال. يحاول الأستاذ كل ما يستطيع بلأن يصيغ البحث، يصيغ الأدلة بصياغة منطقية، ويبين للطالب السيد الشهيد الآن يناقش ماذا؟ يناقش الصغرى، يناقش الكبرى، يناقش تكرر الحد الأوسط، يقبل الصغرى والكبرى ولكن يرى أنه لا يؤدي إلى النتيجة. وإذا السيد الشهيد يناقش الكبرى، هل يرى تمامية الصغرى أو ما يرى تماميتها؟ إذا يناقش الصغرى، هل يقبل الكبرى أو لا يقبل الكبرى؟ ولماذا عدل السيد الشهيد عن مناقشة الصغرى إلى مناقشة الكبرى، أو مناقشة الكبرى إلى مناقشة الصغرى؟ تتولد لك أسئلة كثيرة من أثناء شنو؟ من أثناء فرز الكلام على مستوى قياس. وانت من تحاول تشكل قياس أحيانا يصعب تشكيل القياس، لأن في مقدمات مطوية، تنكشف لك المقدمات المطوية. أكنت أسوي مقدمة أولى قياس من الشكل الأول، ترتب تقعد ساعتين ترتبها، ما يترتب. واضح ليش ما يترتب؟ تكتشف أن هناك خلل في القياس، هناك مقدمات مطوية، هناك قياس مضمار، هذا قياس أول يجر لقياس ثاني. كثيرا ما السيد الشهيد يدمج قياسين في مطلب واحد، مع أن هذا المطلب يحتاج كم قياس؟ يحتاج قياسين، تفرز القياس الأول وتفرز القياس الثاني، نتيجة القياس الأول صغرى لقياس ثاني. لكن هو ما يبين لك هذا المطلب هالطريقة، يذكر لك مقدمة من القياس الأول وكبرى من قياس ثاني، ويعطيك نتيجة لقياس ثاني كلها قيسة. وهذه كثيرة في كلمات السيد الشهيد. والشخص إذا ما يلتفت، ما يرجع المطلب إلى قياساته، إما أنه سيشكل على المطلب لأنه هو مو ملتفت إلى أن هذا قياس مركب من قياسين، وهذا شيخنا قياس مركب من قياسين، ولا يتضح له ما هو ربط الاعتراضات بشنو؟ بالإيش؟ بالإشكالات. إذن من الأمور يعني التي تؤثر للأستاذ في طرحه للمطلب، وهم تنمية الطالب، ذهن الطالب، ذهن الطالب يتلبس بذهن أساتذته. يا شيخنا إذا الطالب درس عند أستاذ مشوش، فالطالب يكون ذهنه مشوش. كان أستاذنا يقول حفظه الله، السيد الأستاذ حفظه الله، يقول كان الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يطرح مسألة، يقول أنت تتكلم، من تتكلم يعرف أنت ذهنك مشوش لا مو مشوش، حتى لو كلامك صح لو غلط. من كيف تبدأ المطلب؟ كيف تتكلم؟ كيف ترتب المقدمة؟ يقول أنت ذهنك مشوش، أنت ذهنك فيه خلل، أنت عندك خلل في بحثي شنو؟ في بحث المعنى الحرفي. يعرف يعني هذا أخصائيين يعرفون وين الخلل، يتتكلم تحتهم يعرف. يقول أنت عندك خلل في بحث شنو؟ في بحث الدليل العقلي. أنت عندك خلل في بحث الحكومة والورود. من تتكلم إياه؟ من تتكلم بعد حين يقول لك أنت أستاذ تعرف أنت كلامك صح حتى لو النتيجة غلط، لكنك تستعمل المطالب بشكل صحيح. فيعرض الأستاذ نفسه على أخصائي أكبر منه أيضا، جيد ومو مشكلة، لا مانع أن يعرض الإنسان نفسه على أستاذ أخصائي أزيد منه، لكي يرى أن ذهنه أي مقدار اللي فيه خلل، ماذا الذي يحتاج إليه الأستاذ، ما هي الأدوات المنطقية التي فيها نقص. ولهذا لاحظوا الأستاذ إذا كان عنده خلل في المنطق سيؤدي إلى خلل في تدريسه للأصول. شوف العلوم مترابطة إيجاد. إذا كان الأستاذ لا يجيد المنطق فإنه في مقام أدائه للمطالب يكون عنده خلال، لا يعرف أن يشكل قياسات، يسوي قياس استثنائي. إذا يسوي قياس استثنائي، استثناء نقيض المقدم يعطينا نقيض التالي، استثناء نقيض المقدم يعطينا نقيض التالي، استثناء عين المقدم يعطينا عين التالي، استثناء عين التالي يعطينا عين المقدم. أي الاستثناءات صحيحة ما يدري. إذن كيف يرتب المطلب؟ كيف يرتب المطلب؟ وكثيرا ما يكون الدليل فيه خلل لأن الهيئة فيها شنو؟ خلل. هذا خلل الهيئة مو خلل المادة. إذن تعود على إلقاء المطلب وتبيينه بشكل قياسي. استفدناه من أستاذنا شيخ معين حفظه الله، شيخ معين دقيق، كان كثيرا ما بحث في الحلقة الثالثة أقيسه، يصيغ لك المطلب بقياس استثنائي ويبين لك ماذا نحتاج في القياس الاستثنائي، وجه الملازمة وبيان بطلان التالي. بعدين في مقام الإشكال، إذا جاء الإشكال، الإشكال على وين صاير؟ هل الإشكال على الملازمة أو الإشكال على بطلان التالي أو الإشكال على هيئة الاستدلال أو الإشكال مو صح؟ لأن الإشكال لا عالج وجه الملازمة ولا عالج الهيئة ولا عالج بطلان التالي، إذن هذا الإشكال ما مقبول بالتفتيش شيخنا. فأنت تحاكم الإشكالات من طريقة عرض القياس. وهذه مسألة كثيرا ما كان أستاذنا حفظه الله ورعاه يطبقها لنا كثيرا، واكتشفنا أهميتها بمرور الوقت حتى في الدراسات العليا، حتى في بحث الخارج اكتشفنا أن هناك أحيانا بسرعة يتبين لك الخطأ في الدليل، وهي بعد ملكة أول ما بتبدأ، يمكن استبدأ تأخذ لك وقت بس عندك ملكة بعد خلاص تشكيل الأقيسة وقياولي وبيان المطالب يكون لك بشكل شنو؟ بشكل واضح. و ركزوا للطلبة في أثناء التدريس أن هذا الاعتراض اعتراض على ماذا بالضبط، حتى يصير ذهنه واضح، اعتراض على مقدمة ولا مقدمة ثانية، هيئة الاستدلال، الحد الأوسط، النتيجة، الطالب يخرج وما يدري هذا إشكال على شنو، يعرف الإشكال ويعرف الاستدلال بس إشكال على شنو ما يدري، وهل الإشكال يرد أو ما يرد يمكن ما يلتفت إلى ذلك، ولأقل شيء يتزلزل، لأقل إشكال يتزلزل، هذا حافظ مو فاهم. فرق بين الحفظ وبين شنو؟ وبين الفهم. ويكتشف الإنسان من تغير إليه شوية تكتشف أنه يقدر يجاوب لما يقدر يجاوب، إذا ما قدر يجاوب هذا حافظ وليس بفاهم. إذن من الأمور المؤثرة هو صياغة الأدلة بشكل منطقي وربط الاعتراض والمناقشات بالمقدمات. الأمر الآخر الثامن، وصلنا يا شيخنا الثامن، من الأمور المهمة أن يكون الأستاذ مربي وليس ملقي. ليست وظيفة الأستاذ فقط أن يلقي المعلومات للطلبة ويوصل المعلومات للطلبة، وظيفة الأستاذ أكبر من ذلك بكثير، وهي تربية الطلبة. والتربية شيء وإلقاء المطالب للطلبة شيء آخر. ليس الأستاذ في الحوزة أجير يعطى أجراه لكي يوصل المعلومات وآخر الشهر يحصل له معاش، هذا ليس هو عرف الحوزة. عرف الحوزة أن الأستاذ شنو؟ مربي، يأخذ بالطلبة يدا بيد، ومقتضى التربية متابعة الأستاذ للطالب في كتابة الدرس وفي شرحه للدرس وفي تفاعله مع الطلبة، لا أن يلقي الدرس ويمشي ما عنده أي علاقة عاطفية ولا علاقة معنوية ولا علاقة تربوية مع الطلبة. لا، وظيفة الأستاذ أن يقول للطلبة اكتب الدرس، مو لازم تكتبه كله، شاف مطلب دقيق، تعريف علم الأصول، ثلاثة اعتراضات، شاف الاعتراض الثالث في كلام وفي مطالب طويلة، ويقول لهم كلكم بعد الدرس كل واحد يقرأ لي هذا المطلب وبكرة يجيبه. مو لازم أنا ألتزم أستاذ خل ما عنده وقت يقرأ التقرير كل يوم، لكن بعض المطالب دقيقة فيوكلها إلى الطلبة لكي يكتبون ويشرحون ويتفاعل معهم. وظيفة الأستاذ أن يخصص وقتا لمتابعة الطالب في كتابة الدرس وفي شرحه وتفاعله مع الطلبة. هذه جدا مسألة مهمة، وهذه ما تقل من طرح الدرس، هذا لا تقل أهمية بمجرد إلقاء الدرس. أكثرنا ما يسوي هالحالة، أكثرنا يلقي الدرس في أمان الله، بعد الطلبة وكتب الدرس ما كتب كتابته صحيحة لمو صحيحة، وانت من تقول له اكتب هاكو تشوفه مكتوبة، فاهم المطالب لمو فاهم، وستلاحظ أن الذي يكتبه يكتب درسك أو يكتب الشروحات. كثير من أنا قلت للأخوان كثير من الطلبة يحضر الدرس ولا يعرف ماذا يقول الأستاذ في الدرس، يعرف ما هو في الشروح، يعرف ما هو في الكاسيتات، بس ما يعرف كلام الأستاذ، وهذا خلل كبير شيخنا. الطالب الذي يحضر درسك لابد أن يفهم أنت ماذا قلت في درسك. وانت إذا تقعد الطلبة تقول شنو انت تدرس مع من؟ تدرس مع لون؟ ماذا قال الأستاذ الفلاني في هذا المطلب؟ كيف شرح المطلب؟ يقول ما أدري شرحني. كيف تحضر معه؟ يعرف شرح غيرك غير الأستاذ، وهذا مو مطلوب. وظيفة الطالب هي متابعة الأستاذ، اكتشف سوي متابعات يا شيخنا، سوي متابعات للطلبة. كم واحد مستوعب درسك؟ سترى يمكن 10% اللي مستوعبين درسك، بعضهم مو مستوعب شيء، وبعضهم مستوعب درس غيرك، وبعضهم مستوعب درس الكاسيتات، وبعضهم قارئ الشروحات ما مهتم بدرسه، وهذا خلل كبير يا شيخنا. لابد وظيفة الطالب، وظيفة للطالب وظيفة للأستاذ. وظيفتي كطالب أن أكون مستمعا جيدا لأستاذي وأفهم ماذا يقول سيد. لو قل قرر لي كلام أستاذك يقدر يقرر. ووظيفة الأستاذ من جهة أخرى أن يتابع الطالب لكي يرى هل يستطيع أن يقرر كلامك أو ولا تتكلم في وين. إذا هو الطلبة ما يعرفون كلامك عشان يعور رأسك، فاتح لك درس وتعب روحك وتدرس، لكن الطلبة لا يفهمون ماذا تقول لأنهم قد ما يلتفتون إلى ذلك، ما يشعرون الأهمية. وظيفة الطالب هي وظيفة على الطالب من جهة، يعني كلامنا مو الطلبة الآن، كلامنا مع الأساتذة، وكلنا احنا طلبة، الأستاذ هو طالب وهو أستاذ، اختلافهم شنو؟ اختلافهم لحاضي فقط، أستاذ طالب وطالب أستاذ. إذن وظيفة الأستاذ أن يتابع الطلبة ويرى أنهم يفهمون ماذا يقول كم بالمئة، يكتشف ما في ذهن الطلبة. أستاذ يدرس 10 سنوات طلبة ما يعرف إيش بذهنهم، ذهنه صح لا مو صح، مقدماته صحيحة لا مو صحيحة، وهذا تتشكل المشكلة أكثر إذا أستاذ يدرس طلبة جديدين في مادة أعلى في الحلقة الثانية. إذا أنت درست من الحلقة الأولى تأخذه في الحلقة الثانية شوي أشوى، مباشرة الجو الطلبة تدرسهم حلقة ثالثة، شنو درسوا ما تدري، شنو التصورات، لأنه هذا مسؤوليهم أصعب وأصعب وأصعب، تحتاج تقعد لهم يومين 3 أيام بس يشوفوا وش اللي في ذهنهم، شنو المصطلحات اللي ساعة تقول أنا ما أقدر أدرسكم، مو عيب، أنا طاقتي ما أقدر أدرسكم لأن تحتاج إلى ترقيعات كبيرة أنا ما أقدر أسويها، صح مو صحيح؟ الإنسان على نفسه بصيرة، أنا ما أقدر أرقع أنتون إنكم مشاكل كثيرة في الدراسة، ما أقدر أرقعكم أقص عليكم وأظلم روحي حق شنو ترى. لا، هناك خلل يمكن تجاوزه إذا الأستاذ ما تابع الطلبة ابتدى حدوثا وبقاء، مو بس حدوثا، قد أول أسبوع يتابع بس الشهر الثاني ما يتابع، الشهر الثالث عنده مشاكل، الشهر الرابع ملاحقين بأبحاث، إذا الطالب ضاع لهم وضاع الطالب ضاع، واضح؟ لا، حدوثا وبقاء لا بد، خصوصا في التكوين، نتكلم عن الحلقة الأولى، الحلقة الثانية هذه تكوين الذهن الأصولي، تكوين الفكر الأصولي للطالب، والأصول شيء مهم جدا للطالب في الحوزة في دراسات الحوزوية. فهذه مسؤولية ملقاة على عاتق الطلبة، على عاتق الأساتذة، وهي متابعة الأستاذ للطالب في كتابة الدرس وشرحه، ولا نشترط أن يكون في كل ما يقول في المطالب الدقيقة، يعني أستاذ هذا جايب مطلب دقيق وهو ملتفت أنه جايب مطلب غير الشروح، اختبرهم في هالمورد، قل يلا أنت أنا وش قلت، أنا ماذا قلت لكم اليوم، سترى أن الأجوبة متفاوتة، كل واحد يقول أنت قلت كذا، واضح، وأنت لم تقل أي شيء من كذا، واضح، واضح. وهذا إن عرف الطلبة، إياك الطالب لم إياك. كان أستاذنا حفظه الله شيخ معين جلنا يحل الدروس، شرح المطلب بالمقلوب تعمد، قال صح لا مو صح، كلهم قالوا صح صح شيخنا صح، قال أنا أنا اللي قلته كله بالمقلوب أصلا غلط، ليش؟ لأن إحنا قلنا الطلبة يقرون شرح فلاني وشرح فلاني قال بالمطلب فالطلبة كلهم قلب لمطلب إياهم، صحيح؟ لأن الطلبة كلهم يطابعون هذا الشرح الفلاني، والشرح الفلاني قالب المطلب، مقلوب المطلب. فالأستاذ بيكتشف الطلبة دلين هل هذين يتابعون المطالب، فشرح المطلب بشكل مقلوب. قال ها شنو رأيكم؟ احنا بعد نخاف من شيخ معين ساعات نقول له خلط، قلنا له صح صح كلامكم صح شيخنا صح واضح. قال لي أنا كلامي مو صح، أنا كلامي غلط. قلنا حاشاك حاشاك غلط مو غلط شيخنا. قال غلط أقول لكم غلط. وهذا سيدنا أيضا سيدنا الأستاذ سيمير يسويها، يشرح المطلب إنه بالغلط، يقول ذكر النائني رضوان الله تدخل يقصب ذكر النائني كذا وكذا وكذا، وإيش رأيكم؟ قلنا خش تقرير صح. قال لا هذا مو كلام النائي، كلام العراقي، هذا مو كلام النائني، النائي أصلا ما قال هالحكي. فهذا أستاذ يعرف طلبته، الأستاذ وظيفة الأستاذ أن يتابع الطلبة، وإلا أنت تدرس آخر السنة وآخر تكتشف أن الطلبة مياك، الطلبة يقررون كلام غيرك. وهذا ترى كثيرة يا شيخنا، اختبروا جربوا أنفسكم قبل أن تجربوا، جربوا الطلبة، أنت اشرح لهم مطلب، خصوصا إذا مطلب في كلمات في اختلاف الشروح، أنت اشرحها بطريقة معينة، قل لهم أنا ماذا قلت إما في الدرس أو ينفاني، بتكتشف أنه الطلبة مياك، أكثرهم مياك يا شيخنا. وهذا مو خطأ الطالب قد يكون، لأن الطالب ما يوجه، أحيانا الطلبة لا يوجه، وظيفة الأستاذ أن يكون مربي. الطالب يأتي في هذا العالم، الحوز عالم كبير، محيط لجي، يجي الطالب مسكين يطفي هذا المحيط من الوسط، ما عنده مرشد تعليمي، ما عنده أحد، ما يعرف كيف يدرس، يفكر أن الدراسة مثل دراسة الثانوي، ليلة امتحان يراجع ويجيب علامة كاملة، وهي الدراسة ما يعرف. الكتب التي ندرسها كتبت بطريقة فيها أسلوب خاص، فيها ذهنية خاصة، فيها وظيفة كبيرة للطالب، لكن الطالب لا يعرف، مسكين، وهو مسكين أحيانا مو تقصير. وظيفة الأستاذ التربية، الإرشاد، وهذه وظيفة أهم من مجرد إلقاء المطالب للطلبة. حتى لو أنا تأخرت نص سنة، أنا بسوي هالطريقة، بتأخر، بتابع الطلبة، بسألهم، أتأخر، ولكن أتأخر نص سنة، هذا أستاذنا يقول تقدم 20 سنة قدام. أنت لو خلصت الكتاب في سنة ونصف، بدل أن تخلص الكتاب في 3 سنة خلصته في سنة ونصف، هذا اللي خلصته 3 سنوات في العرف في المجموع الحوزوي ترقى 20 سنة قدام. شيخنا لا تكون نظرك ضيقة، خلصت الكتاب في كم سنة، بعدين هذا في المنظور العام، تخلي نظرك منظور عام، هذا خلص الكتاب الرسائل في 2 سنة، هذا خلص الرسائل في 5 سنوات، هذا تطوره الأصولي صار 20 سنة قدام، هذا تطوره صار 2 سنين، أيهما المغبون؟ هل هذا المغبون اللي خلص 5 سنوات؟ لو هذا المغبون بالنظر البسيط النظر البدوي الساذج أنه قاعد يطول في الدراسة، هذا ما يطول في الدراسة، هذا يختصر على روح الدراسة من حيث لا تشعر. هذا التأخر سنة، التأخر نص سنة، التأخر 2 سنين في الحلقة الثانية، في الكفاية، في التكوين، بعدين في الخارج يتقدم له خطوات سريعة. وبعدين على قولة أستاذنا كلنا ما نطب الخارج، التلميذ والأستاذ وأستاذ الأستاذ كلهم بيلتقون في وين؟ على قولة الشيخ الوحيد يقول موجود في درس الجد والأبو والحفيد، كلهم في الدرس قاعدين، واضح. الشيخ الوحيد يقول الجد موجود في الدرس والأب موجود في الدرس والحفيد، والحفيد أفضل من الجد، والجد جالس في الدرس الآن 50 سنة والحفيد 5 سنوات. إذن العبرة شنو شيخنا؟ ليست العبرة بالسنوات، أنت إذا طبيت الخارج وش بصير بعد؟ تبقى في الخارج، اطبخ روحك على نار هادية لا تحترق. أستاذنا أول ما درسنا منطق أول يوم قال لنا شيخ فضيل حفظه الله الجزائري، قال لي اطبخ روحك على نار هادية لا تحترق، واضح. لا يقص عليك، لا يقول لك يلا خلص الكتاب، لا تنظر لزملائك خلصوا في 4 سنوات 5 سنوات، ما عليك منهم. هذا بعد ذلك في التطور العام انت تتطور اكثر منه 20 سنة. فخذها قاعدة، خذها قاعدة يا شيخنا. الاستاذ احنا كنا نتكلم يا الاستاذ، الاستاذ حتى لو تأخر نعم مع الطلبة وتعب كله إن شاء الله مخلوف وباللحاظ العام باللحاظ المستقبلي. هذا ما يتأخر، هذا يتقدم سنوات وسنوات، وكلما مرت عليكم السنوات شيخنا، يمكن أنت هذا عندك المطلب تصوري، كل ما تمشي في الحوزة ستصدق أكثر وأكثر وأكثر، وأن مقدار التأخر اللي صار هناك مو تأخر، هذا في الحقيقة تقدم، بس إحنا نظرتنا نظرة ضيقة. أستاذنا حفظه الله، بل السيد منير حفظه الله، يقول أنا قعدت في المقدمة 14-15 سنة، يسمع أنه ذهنية وقادة ذهنية عالية، قعد 14-15 سنة طبخ روحه على نار هادية، واضح، وهو كل إنسان يطبخ روحه بحسب ما هو عناؤه. أنت ما يترقب طالب ذكي، ما يترقب منه مثل طالب مستوى قليل، الطالب لمستوى قليل يترقب منه أن يفهم المطلب هالدرجة، أنت الله أعطنك ذهنية عالية ما يترقب منك تفهم المطلب هالدرجة، يترقب منك أنك تفهم المطلب بشكل آكد بشكل أشد. فما في عندنا مستوى مثلا ثابت يا شيخنا. الطالب الذي ذهنيته واسعة وإناؤه واسع يترقب منه فهم الحلقة الثانية بمستوى، طالب ذهنيته بسيطة بلي نعم بمستوى، كل بحسبه، واضح شيخنا. فإذا وهنا تبرز وظيفة الأستاذ بشكل كبير، التربية وظيفة الأستاذ، ما هي؟ المربي، الإرشاد، النصيحة، وإلا قد الطلب مساكين يعيش سنوات وسنوات وسنوات ويمشي على خطأ. فمتابعة الأستاذ للطالب هذه أمر ضروري جدا، وهذا اللي يميز الحوزة عن الدراسات الأكاديمية. أنت تدرس الدراسة الأكاديمية، أستاذ وظيفته يعطيك يشرح لك الكتاب ويمشي، بتعبيرنا أجرة، يأخذ أجرة على العمل، يقول أنا أخذ أجرة على العمل، وهم أخذ أجرة ومسؤولية يوم القيامة، يقول أنا أخذ أجرة حرام أعطيك. أما تعال تابع، أنت فهمت لو ما فهم، فهمك صح لو مو صح، كيف تدرس، كيف تحضر، بعد مو شغلتك الحوزة، لا الحوزة الأستاذ مربي، هذا بعد التربية كل الأسف كل ملأ يضعف 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 للأسف ويضمحين، وكأن أستاذ الحوزة صار مثل أستاذ غير الحوزة. أستاذ الحوزة خصوصية، التربية واضح، فالتربية التربية التربية مهمة جدا. هذا النقطة كم؟ ثامنة. النقطة التاسعة، يقول ما تسوعنا صرنا أساتذة ورطنا، لا بعد هي مسؤولية، كلها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل يأخذ بحسبه بمقداره. من الأمور المهمة التي هي موجودة في بعض الكتب اللي كنا ندرسها أثناء الجامعة، كنا ندرس الكتاب في الجامعة في آخر كل درس، آخر كل وحدة 100 سؤال تقريبا، الشيخ يمكن يعرف 100 سؤال، هذه 100 سؤال يقسمون الأسئلة على مستويات، أسئلة 50 سؤال، هذا ينبغي عن كل واحد لكي يختبر فهمه في المادة اللي درسها فهمنها أو مفهمنها، المفروض أن يجيب عن 50 سؤال، وإذا ما استطاع أن يجيب عن 50 بمقدار عدم الإجابة عنده فهم الفهم المترقب للمادة فيه شنو؟ فيه نقص، فيه خلل. هذا 50 سؤال، 25 سؤال أسئلة فيها تدقيق، أسئلة فيها عمق، واضح، يقرأ مقدار فهمه كم بالمئة، لأن الفهم شنو؟ لمستويات. هل فأنت حافظ لو فاهم؟ يختبرونك في 25 سؤال يكتشفون أنك فاهم لو حافظ، بعدين يجي 25 سؤال آخر، بل هذا تفكير قوي، تفكير عالي، إبداع. هذا كنا ندرس في الجامعة الكتب اللي كانوا يعطونا إياها، كتاب الفيزياء هم في الرياضيات، كانوا كتب من بريطانيا، كانوا مؤلفين متخصصين، وكانوا في كل درسين في كل وحدة درسية يحطون 100 سؤال، وكنا نذكر في الجامعة نتنافس، الطلبة يتنافسون في حل هذه الأسئلة، أتذكر كنا نقعد في المكتبة ويتنافسون، أنت كم سؤال حلين؟ 50 سؤال، نجي سيدي الأسئلة الصعبة دي أو 25 سؤال، يتنافسون من هو اللي يقدر يحل هالأسئلة. وهذه أسئلة شنو غرضها؟ غرضها تقوية الفهم والإدراكات في أثناء الدراسة. هذا من الجيد أنه أخو كتبنا الحوزية ما في أهل الأمور. من الجيد أن الأستاذ الذي يدرس المادة أن يصنع أسئلة، يصنع أسئلة للمادة التي يدرسها سواء كل درس أو بعد مثلا الفراغ من تقسيم الأحكام، يخلي أسئلة 10 أسئلة المفروض يترقب أن كل طالب حلها بعد. هذا بعد المفروض أن بعد خلصت هذه المادة العلمية تستطيع أن تجيب عن الأسئلة، المفروض كل طالب يجيب عن الأسئلة، ويخلي له 5 أسئلة 10 أسئلة على راحته، أسئلة يرى أن مستوى فهمهم للمطلب كم بالمئة. الأستاذ ما يقدر يطرح كل شيء في الدرس، صحيح؟ لا يمكن للأستاذ أن يطرح كل شيء في الدرس، وهناك بعض الأشياء يتوقف فهم الطالب عليها في الدرس، قد ما يستطيع الأستاذ من خلال هالأسئلة يستطيع أن يوصل المطالب. يا شيخنا، من خلال هذه الأسئلة اللي يسويها الأستاذ يستطيع أن يبين أن الطلبة ترى في هناك نقاط خلال، لابد أن تتابعون المطلب، وأسئلة أخرى يطرحها لمستوى الذكاء مستوى الفهم. مثلا احنا الان نبحث مثلا في بحث الامر، درسنا الحلقه الثانيه في الامر، في اشياء انا ما قلتها، في اشياء ما بينتها، في اشياء قلتها واتوقع انه الطلبه ما استوعبوها، هذه كلها تتبين في وين؟ في اسالهم سؤال، ما هو الفرق بين النسبه الطلبيه والنسبه الارساليه؟ نقطه. لماذا ذكر السيد الشهيد الطلب او الاراء؟ ليش قال او؟ هذا أنا ما قلتها في الدرس، أترقب أن الطلب وين بيفهمونها. ولهذا كثير من الأمور يمكن أن يوصلها الأستاذ بشكل غير مباشر من خلال تكوين الأسئلة، ويجلس بعد ذلك يوم الخميس، يوم مخصص، يوم إجازة، يعالج مع الطلب الأسئلة، يرى شنو الأسئلة اللي هي ما عرفوا حلوها. مثلا 70% من الطلبة ما استطاعوا أن يحلوا السؤال السابع، احنا في هالجلسة نقعد يا الطلبة الأستاذ يجاوب عن هالأسئلة، وفي جوابه تكميل لبعض المطالب اللي ذكرها في الدرس. الدرس ما يسع كل شيء يا شيخنا، هذا من خلال طرح الأسئلة للطلبة وإعطاهم الأسئلة والأجوبة يعرف مستواهم، يعرف مستوى فهمهم، يجلس معهم جلسة جلستين، يكمل بعض المطالب، كل هذه بفائدة شنو؟ هذه الأسئلة. فإذا ممكن أن الأستاذ الأساتذة ولو جماعة، يعني أنا كان من زمان دي هالمشروع بس للأمانة وفق أن أسوي أسئلة حق الكتب الحوزوية التي أدرسها باختلاف المستويات، أنت درست الحلقة الثالثة بحث المفاهيم، ما هو المترقب من الأسئلة؟ فنقسم الأسئلة لمستويات، أسئلة متوسطة، أسئلة ذكية، أسئلة كذا، من خلال هذه الأسئلة يتبين لك أن نقاط كثيرة أنت ترى مو فاهمها. ندعو الله أن يوفقنا لأن نقوم بهذا المشروع لخدمة الإخوة الطلبة والأساتذة. خوش، إذن من المناسب أن يكون هناك أسئلة يعدها الأستاذ مرتبطة بالدرس ذو درجات بحسب الفهم، ويطرحها للطلبة للإجابات، ثم يتداول معهم الأسئلة والإجابة، مو بس يطرح أسئلة ويمشي. احنا كنا نطرح أسئلة نقول لهم على خشف الوصية، الوصية جاوبوها في الإجابة، انت ما حد يجاوب أجوبة، كل ما نطرح أسئلة يا شيخنا ما حد يجاوب. قلت لهم آخر شيء اكتبوا وصية، اكتب في الوصية دفتر الوصايا لا أقل قبل ما تموت، وص بأن هذه الأسئلة أوصاها بها الأستاذ أن يجاب بها، فليخل أحفاد يجاوبونها. واضح. الشيخ حسين يدري وصايا، كلها وصايا. واحد مرة قال أنا يومين بحث عن السؤال ما حصل جواب، بعد خد قناعة أن أسئلك ما لها أجوبة، قلت ما يصير أسئلتي ما لها أجوبة. واضح. فهذه في واحد اكتشفته حضر عندي الدورة الثانية، شوف أسئلة صعبة، قلت من هالأسئلة؟ طلعت أسئلة إلا أسألها في وين؟ في الدورة الأولى. الأسئلة التي أسأل الطلبة قلت أبحث عنها، أبحث عنها، أشوف يسأل هالأسئلة، أنا أشوف في ذهني ما عنده الأسئلة، أسئلة دي صعبة، ما ذهنيته مو مالت الأسئلة. اكتشفت بعدين أنه قاعد يسمع الدورة الأولى مطلع الأسئلة يسألني إياها مرة ثانية. أنا استغربت، يعني نعرف الطلبة أخو مستوياتهم يجيب أسئلة صعبة، قلت أسئلة من جايبين هذه؟ بعد اكتشف، قلت انا قلت افكر، قلت افكر، قلت انتظر، بعدين فتحت كتابي شفت الاسئله موجوده، لا انا فوق، انا احط الاسئله في فوق الكتاب، فاكتشفت، فانتظر، فالتفت شيخنا، فهذه الاسئله مهمه شيخنا. نعم. خب هذه النقطه كم؟
التاسعه.
النقطه العاشره إدارة الصف يا شيخنا، ليس صفك سوق، سوق سماج. إدارة الصف، بعض الأساتذة ليست عنده قدرة على إدارة الدار، الطالب في الوسط يشكل يخليه يشكل، وصير مناقشة طرفينية بينه وبين يضيع عليك الدرس، يشوش الطلبة والدرس مات خلاص راح الدرس. هذا أسلوب شنو شيخنا؟ بعد يحتاج لإدارة. شيخ الدقاق حفظه الله، هذا بعد عنده السؤال في إدارة الطف، إدارة الصف لازم عندك فن الإدارة يا شيخنا. كثير من الدروس الأستاذ موفق ولكن ما عنده قدرة على إدارة الدرس، الطلبة يسأل في الوسط سواء أنا قاعد أطرح المطلب، هو الطالب ذكي يطرح لي إشكالات وأنا في وسط الدرس وهم بستطيع بأجاوبه، والطلبة مساكن بس صار كلام بينه وبين هالطالب، والطلبة ما حيدري بالدنيا وفي وسط المطلب، يعني المطلب كله ما، يعني هذا قتل للدرس، هذا قتل للطلبة، الأستاذ لا يعرف كيف يدير الصف، هذه مشكلة كبيرة شيخنا. لابد من حسن الإدارة، وإلا يضيع لك وقت ربع ساعة نص ساعة تضيع ولا وصلت إلى نتيجة. متى يطرح السؤال؟ مفروض حدود شروط متى نطرح السؤال، وأي سؤال هو الذي يطرح في الملأ العام، ومتى أجاوب وبأي مقدار أجاوب. مو كل سؤال أجاوب عنه في الدرس، بعض الأسئلة دقيقة ما أقدر أجاوبها في الدرس، أو إذا جاوبت الجواب محدود بدقيقتين، بيرد علي وارد عليه، بيرد علي وارد عليه، ما من خلص منك إلا الصبح إلى الليل، لا اقطع خلاص، قل سؤالك مو غلط، سؤالك غلط مو حي محل سؤالك، انتظر خلني أكمل المطلب، لا تشوش على الطلبة. يا شيخنا، فأنت لابد عندك حسن إدارة، متى تجيب عن الأسئلة، وأي سؤال هو الذي يجاب عن، وكم مقدار الوقت الذي تأخذه في الجواب لكي لا يضيع الدرس ولا الطلبة يتيهون. وكثير من الدروس سمعت شيخنا، كثير من الدروس هم الطلبة يصيحون يقولوا هذا في الدرس واحد يانا، وكل مرة يشكل في الوسط الطلبة ضايعين، أو يسأل أسئلة تشوش الطلبة، هو ذهنه مشوش، هو ذهنه مشوش، ويجي بأسئلة يتشوش الطلبة والأستاذ يريد يمشيها في تشويشه، أو هو الطالب ده كله يغيب مو حاضر الدروس، يوم يجي يوم اللي يجي يحفظ الدرس، بعض الطلبة يوم اللي يجيك يحفظ الدرس، هو غايب كم درس مو متابع، فيسألك أسئلة لأن الرؤية عنده مو واضحة بسبب خلل عنده موجود في الدروس السابقة، هذا يقتل إليك الدرس يا شيخنا. لابد من حسن إدارة الدار، إدارة الصف، دير الصف، لابد أن متى يسأل الطلبة متى ما يسأل، لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم يا شيخنا، قل له ما ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، الآن هذا ظهور مجموعي، انتظر انتظر المطلب بقي يوم يومين إذا خلصنا الفكرة كاملة وكل اللي في ذهنك بنجاوب عليه، بس لا تستعجل، كل اللي في ذهنك بنجاوب عليه. هذا اللي تمشي يا الطالب، أحيانا تقول له أنا راعي الطالب، قلت تراعي الطالب قد تقتل الدرس، فلاحظوا هذه مسألة مهمة، إدارة الصف. نعم ونعم، وحتى لا يطيح عليكم الدرس ولا يضيع لك الدرس. من الأمور أيضا التي هي من الأمور المهمة، البنود المهمة التي طرأت في الذهن بالنسبة إلى الأستاذ، ما هو مستوى طرح، يعني ما هو مستوى طرح الاعتراضات والإشكالات والإضافات من قبل الأستاذ؟ هذه فيها مد وجزر، بعض الأساتذة يأخذ 5 دقائق في شرح المطلب ونص ساعة في وين؟ في اعتراضاته وإشكالاته وملاحظاته، كأن الدرس درس ماله والخارج واضح، يأخذ 10 أو ربع ساعة في توضيح المطلب، و10 دقائق وقت يساوي أو أكثر في بيان الاعتراضات والإشكالات على المطلب، وبعض الأساتذة ما يجيب أي اعتراض أو إشكال على المطلب، وبعضهم يجيب، يختلفون كل أستاذ شنو، كل أستاذ طريقته. نحن نقول كما نفهمهم من علمائنا أن الأستاذ إذا تصدى لتدريس الكتاب وظيفته إيصال مطالب الكتاب للطالب بشكل أتم، بشكل واضح، بشكل مهم. أنت عندك اعتراضات خاصة، خلها لبحثك الخاص. أنت الآن متصدي لتدريس الحلقة الثالثة، أنت متصدي لتدريس اللمعة، أنت متصدي لتدريسنا لتدريس الحلقة الثانية. وظيفتك تنزيل نفسك منزلة المصنف وإلقاء المطلب بأقوى ما يمكن، أقوى ما يمكن عندك أنت، بين المطلب. وإذا رأيت هناك ثغرات سدها، لا أن تبينها وتشكل عليها وتشوش أذهان الطلبة. واضح شيخنا؟ وظيفتك الأساسية أن تستفرغ الوسع في بيان مطلب الكتاب للطلبة. هؤلاء طلبة الحوزة مو طلبتك، واضح؟ هؤلاء مو أولادك، هؤلاء طلبة الحوزة ومسؤولية الحوزة. آراءك الشخصية، اعتراضاتك الشخصية، إشكالاتك الشخصية ليس محلها تدريس الطلبة في السطوح والسطوح العليا. هذا بعدين في بحث الخارج، في المناقشات في المجالس، في المناقشات في المباحثات، هذا بحث آخر. ومن هنا لا ينبغي للأستاذ أن يطرح الإشكالات والاعتراضات، بل على المطالب خصوصا قد لا يهتم بتوضيح الفكرة. بعض الأساتذة همه الإشكال، همه الاعتراض، همه بيان النقد، مو هم إيصال الفكرة. وظيفتك الآن نزل نفسك منزلة الكاتب ودافع عنه وبين مطلبه بأكبر ما يمكن، حتى وإن كنت لا تعتقد بصحته. مو وظيفتك تعتقد بصحته، هذا مو بس الاعتقاد بالصحة وعدم الاعتقاد بالصحة. ولهذا كان الشيخ الطوسي يعيب على الفخر الرازي، من باب الكلام هل نفسه يعيب على الفخر الرازي، أن الفخر الرازي تصدى لبيان كلام ابن سينا وكل اعتراضات على ابن سينا، فقال أنت إذا عندك، إذا أنت مو مقتنع بالكتاب وأنت إذا تريد تبين المطالب مطالب الكتاب لابد أن تتصدى وتنزل نفسك منزلة الكاتب وتدافع عنه بأكثر ما يمكن وتبين مطالبه بأكد ما يمكن. وهذه وظيفة الأستاذ، أنه عنده قدرة بأكبر ما يمكن أن يبين مطالب الكتاب. أما إذا ذهن يريد يشكل، يريد يعترض، عندما أما عند قناعات خاصة يريد يعكسها على الطلبة، فإن هذا يشكل خطورة في الحوزة. شيخنا، قناعاتك الخاصة لا تعكسها في أثناء التدريس. أنت تدرس كتاب، التزم بتدريس الكتاب. عندك قناعة أن المختصر كتاب مو صحيح، وليش الدرسه؟ وإلى الدرسه نزل نفسك منزلة الكاتب ودافع عنه وبين المطلب بشكل آكاد. مو أنت في أثناء دراستك، كان بعض الأستاذ أول ما حضر كتاب المحتضر، أول يوم كتاب المحتضر سماه محتضر، هو مختصر سماه محتضر. وش بقى؟ وش بقى يعني؟ وش الطالب؟ وش صحيح الطالب؟ يعني الطالب يقلك خطوي الكتاب، لأن الكتاب ما في فايدة. أنت تخلق جو للطالب إيحاء أن هذا الكتاب لا فائدة فيه، يعني الطالب بيموت خلاص ما بيدفع عليها، يعني ما يترقب من الطالب يشتغل ما بيشتغل. يقول أو تكون تدرس مثلا اللمعة كلها قيسة، كل كلام باطل، كل قياس، كل استحسانات، وين هذا مال الأول؟ هذا قتل للكتاب، قتل للطالب. وظيفتك إذا أنت ما تقدر تجود روحك لا تدرس، إذا ما تقدر لا تدرس. عفواً، وظيفة الأستاذ هذه الآصة أن يستفرغ الوسع في بيان مطالب الكتاب بشكل آكد ويدافع، لا يعترض، كل يعترض يعترض يعترض، ويحاول أن يبين المطلب بشكل قوي. هذا صار قدسية للكتاب، صار محلة للكتاب، الطالب يقدر يتأمل في الكتاب مو بهالدرجة. وهذه مهمة في الحلقة الثانية، أنت الآن درس حلقة ثانية، هذه صايرة يعني تصير كثيرة. ذكر السيد الخوئي ويرد عليه، شوفوا كلام السيد الخوئي ضعيف، شوفوا يوحي للطلبة، هذا خطأ خطير. هذا شوف السيد الشيخ في الحلقة الأولى رد على الآخون، السيد الشهيد في الحلقة الأولى في بعته رد على الآخون، يقول يعني خلاص منو ده الآخون، شوفوا الآخون كلامه ضعيف بعضهم هكذا من حيث لا يشعر. هذه تؤدي إلى خلق عند الطالب في اللاشعور أن هؤلاء ما يفهمون بعبارة مختصرة، ليش حندرس كتبهم، هؤلاء ليسوا من أهل الذي ينظر إلى كلماتهم، أراد الأستاذ ذلك أو ما أراد، هذه أمور انطباقية تصير قهرية. لا بد في أثناء التدريس من ملاحظة العبائر وطريقة التكلم وطريقة التعامل مع الكلمات والأسلوب اللي تستعمله شلون وكيف تتكلم مع العلماء، هذه أمور خطيرة تؤثر على الطالب. قد الطالب بعد ذلك بسبب أنت أحاديثك وكلماتك وآرائك الشخصية بعد ما صار عنده دافعية للدراسة، ما عنده دافع لدراسة لا الأصول ولا التأمل فيها ولا دراسة اللغة، وأنت هذا يعني أنك آراءك الشخصية وقناعاتك الشخصية عكستها على طلبة العلم، وطلبة العلم والحوزة مو طلبات، هاي طلبة الحوزة مو طلبتك الخاصين، فالتفت جيدا. إذا ينبغي بلي أثناء التقرير للمطالب وأثناء كذا الابتعاد أكثر ما كان عن طرح الإشكالات والاعتراضات التي لا تخدم المطلب، اعتراض لكي يقوي المطلب، اعتراض لكي يبين مطلب الكتاب، نعم، أما الاعتراضات من هنا وتكثيرها لا يناسب الطالب، يعني هندس حلقة ثانية مثلا، هذا الحلقة الثانية نفس المطلب بيجي في الحلقة الثالثة، الأستاذ يراجع مطلب الحلقة الثالثة ويجيب مطلب الحلقة الثالثة في وين؟ في الحلقة الثانية، ويجيب الاعتراضات اللي بيذكرها سيد الشهيد بل في البحوث في الحلقة الثانية، هذا ما يناسب الطلبة، خصوصا إذا كانت الاعتراضات لا بل ستأتي بعد ذلك في الحلقة الثالثة، وذهنية الطالب تصير أشد، استعداده أقوى، ليش تخلي ليش تحمله، ستأتي اعتراضات في مراحل عليا وتطرحها في الكتاب في الحلقة الثانية حتى تقوي درسك، حتى يكون درس فلان قوي، هذا مو صحيح. وظيفتك أنك تستطيع إيصال المطالب بشكل صحيح. بعض الأساتذة شيخنا يجيب اعتراضات كثيرة بس هو مو فاهم مطلب الكتاب، هو شرح لمطلب الكتاب مو صح، لأن ذهنه في وين؟ في الإشكالات، ذهنه في الاعتراضات، توضيح لمطلب الكتاب مو صحيح، لو توضيح تعرض على أخصائي يقول لك هذا توضيح مطلب غلط أصلا مو صح، لأن ذهنه وين راح؟ ذهنه هي تحضيره ما ركز على تحضير الكتاب، راح للحلقة الثالثة، راح للتقريرات، وهو مطلب الحلقة الثانية مو محضر لنا أصلا عدل يا شيخنا، مطلب الحلقة الثانية مو محضر لنا عدل، مباشرة راح للحلقة الثالثة والتقريرات، ومطلب الحلقة الثانية ما يدري أصلا، مطلب الحلقة الثانية شيء ومطلب التقريرات شيء آخر، هذه مهم تروا كثيرا لاحظها. السيد الشهيد يقرر المطلب في الحلقة الثانية غير تقريره في البحوث، غير تقرأ في التقريرات، غير في الحلقة الثالثة، بس الطالب يحضر مال التقريرات والبحوث ذهنه مطلب البحوث، يجي يلقي في أثناء تدريس الحلقة الثانية وهو مو مطلب الحلقة الثانية ترى، أو أنه في ذهنه مطلب المضفر يشرح الحلقة الثانية بمطالب المضفر، أو في ذهنه كلام السيد الخوي ويشرح الحلقة الثانية بمطالب السيد الخوي، هذا كله خلل فيه، في خلل لو تعرض شرحه على أخصائي يقول لك ترى هذا شرحه مو صح للمطالب. فلهذا أنا قلت لكم لابد من التركيز والتدقيق في مطلب الكتاب وإيصال مطلب الكتاب والابتعاد أكثر ما يمكن عن الاعتراضات، خصوصا تلك الاعتراضات التي هي ستأتي للطلبة لا تحمل الطلبة أزياً مما، وقد أشار السيد الشهيد في مقدمة إلى هذا، قال ترى التفتوا أيها الأساتذة ذاكر بهالمعنى أنه لا تحملون طلبة الحلقة الأولى مطالب الحلقة الثانية وطلبة الحلقة الثانية مطالب الحلقة الثالثة حتى لو ذهنية جيدة، ستأتيه بعد ذلك في المراحل، أنتم اهتموا بتعميق مطلب الكتاب، إيضاح مطلب الكتاب، بيان مطالب الكتاب، لا استفراغ الوصف في بيان مطالب خارج عن ومطلب الكتاب ضايع، لو تقول للطالب شنو مطلب الكتاب ما يعرف، هذا مو هذا خلل، خلل كبير، هذا الأستاذ مو ناجح، حتى لو كان نجيب ألف اعتراض في الدرس هذا الأستاذ مو ناجح. الأمر الآخر دوخنا رأسكم اليوم الخميس اليوم الراحة في قناة. وظيفة من وظائف الأستاذ هو إرجاع الطالب للمصادر. يراجع على وين؟ للمصادر. يعني السيد الشهيد قال وعرف علمه، عرف المشهور علم الأصول بأنه القواعد الممهدة أو الممهدة في استنباط الحكم الشرعي. قال المشهور يعطي مصدر حتى يراجع، اربطه بالأصول، اربطه بالمصادر. المشهور من هو الذي ذكر التعريف المشهور؟ قل لي ذكر فلان، ذكره فلان، مو لازم تجي كامل. قال وقد ذكر السيد، وين ذكر السيد خوي هذا المطلب؟ قل مصدر كذا، جزء كذا، هذا كذا. إرجاع المصادر مهم للطالب حتى صار عنده ثقافة في توثيق المطالب وعنده أنس بالكتب. بعدين جاء شخص شيخنا في درس الخارج، اسمع القصة، جاء شخص في درسنا في الخارج يحضر خارج فترة، جاء سأل الأستاذ عندي سؤال، قال تفضل، قال ما هي كتب النائني؟ استحط على رأسه، قال أنت مصدر الخارج ما تعرف كتب النائني؟ شلون أنت مصدر الخارج ما تعرف كتب النائني؟ يعني هذا خلل عندي في وين؟ هو أو أستاذه، يعني هو إذا ما يعرف مصادر النائني، ما يعرف مصادر العراقي، هذا في خلل، ويمكن قاعد في الحوزة فترة طويلة ما يعرف المصادر. إذا ربط الطلبة بالمصادر، فالنائني عنده مصادر، عنده كتب، العراقي عنده كتب، الآخوند عنده كتاب، الآخوند عند بل الشيخ العظم عنده كتاب، الإصفهاني عنده كتاب. لابد من إرجاع الطلبة إلى المصادر. ومن الأمور التي تؤدي إلى تربية الطالب، قد الطلبة ما يستطيع أنهم يرجعوا مصادر كلها هذه، أنت من خلال التربية مع الطلبة. الآن أنا أقول للطلبة، أنا في الأسبوع لا يخلو أسبوع، كان أستاذنا شيخ معين يسأل لنا، حتى غير شيخ معين، إحنا اليوم أخذنا مصادر، جبنا أربعة كلمات النائني والعراقي، أبدأ بالتدريج. أنتم راجعوا كلام السيد الخوئي في هالجوز، شوفوا كلامي يطابق مع الكتاب، لو ما يطابق بمستوى فهمكم، واضح شيخنا، يروحون يراجعون يتعودون. بمجرد شيء مو يقل بحث التفصيلي، هذا اللي ذكر السيد الخوئي، اللي ذكر الشيخ في الكتاب يتناسب مع اللي ذكره هنا. عقب ما تشرح المطلب، انت شرحت المطلب وانتهيت من المطلب وبينت اعتراضات المصنف على كلام السيد الخوئي، قل لهم راجعوا هذا المطلب في الصفحة الكذا في هذه الفقرة، حد لهم حتى ليتيون انتوا تأملوا فيها، اربطهم بالمصدر. والسيد الشهيد ذاكر، هو ذاكر كما قرأت له أمس أيضا، ذاكر أتأكد، يقول تعمدنا في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة أن نذكر العبارات التي هي عبارات العلماء لكي يتعودوا على الرجوع إلى المصادر ويحصل عندهم أنس بالكتب. وهذه غاية من الغايات اللي عند السيد الشهيد، ومقتضى تحقيق هذه الغاية أن يربط الطلبة ويرجع لهم إلى المصادر، وينبهون على الرجوع إلى المصادر، ويقال لهم بعد تقرير الدرس، عقب التقرير، عقب ما ينتهي، أنت قرر لي مطلب السيد الخوئي بحسب ما تفهم. لا تقول بعض الأساتذة والطلبة ما يقدرون، كله ما يقدرون، ما يقدرون، ما يستطيعون، ما يستطيع يوصل الخارج، كل شيء ما يقدر، لا كلهم. والسيد الشهيد يقول ارجعوا للمصادر، قلت هو المؤلف يعرف الكلمات، ارجع، هذا طالب متخصص وعقله مو قاصر، طالب شيئا فشيئا. انتم ما بترجعوا مباشره الى مطلب العراقي او مطلب الاصفهاني، شيئا فشيئا، مطلب النائني في فوائد الاصول اسهل، مطلب العراقي في مصباح الاصول اسهل، وهكذا شيئا فشيئا. الطالب اول ما يرجع يحتاج الى اسبوع، بعدين يحتاج إلى يومين، بعدين صار 5 دقائق. عقب فترة الأستاذ والطالب إذا وصل الخارج قد يحتاج إلى 10 دقائق لكي يقرأ المطلب. أما إذا ما تتعود، الطالب ما يتعود لا في الحلقة الثانية ولا في الحلقة الثالثة على الرجوع إلى المصادر كديدا، مو لازم كل مصدر مصدر مصدر، التفتين أن يكون بناؤه الرجوع في الجملة للمصادر، مو لازم يرجع كل وكل بحسبه. بعض الطلبة ذهنياتهم قوية، أنت تدرس طالب ذهنية قوية، لابد أن تحمله بمستواه. بعض الطلبة ذهنيته بسيطة وكل بحسب، تقول أنت راجع كلام، أنت قرر لي مطلب النهيني، أنت مطلب المضفر، أنت مطلب. هكذا التربية، مو لازم تعطي الأمر كل الجميع، أنت تعرف طلباتك، أنتم ثلاث نفرين، أنتم قرروا لي مطلب العراقي، أنت مطلب السيد الخوي، أنت مطلب المضفر، وخلي يشتغلون هؤلاء حتى يأخذوا. هذا وظيفة الأستاذ، الإرجاع إلى المطالب إلى مصادرها. وهذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن الأستاذ هو مراجع المصادر. إذا الأستاذ مو مراجع المصادر، كيف يرجع الطلبة للمصادر؟ إذا الأستاذ يحضر الدرس في الليل جاي تعبان خمس دقائق ويطالع التلفزيون، يمكن هذا يتكلم يا زوجته أو يا ولده، ولده يقول اسكت يا ولدي اسكت، وقعد اشترى بالمصادر. السيد الشيخ ترى كثير ما يهني، كله ترى مصادر كلمات، هاي الكلمات وما يقال وما قد يقال، هاي كلها فيها مصادر، بس الطالب ما الأستاذ ما يدري لأنه مو مراجع. وكثيرا من الكلمات اللي يطرح سيد الشهيد موجودة أمهاتها في عند العراقي وعند النهيني، بس الأستاذ ما يراجع، فكيف الطالب؟ وإذا الطالب تعود على أستاذ يراجع هو بيراجع، إذا الطالب تعود على أستاذ ما يراجع هو ما بيراجع. الطالب يتأثر بالأستاذ، فبمقدار ما تراجع وتتعب. احنا كان عندنا أستاذ، احنا نستحي من راجع، نستحي نغيب لأنه ما يغيب، لأنه نشوفه جاي مريض متكسر وجاي الدرس، احنا بعد تستحي تغيب، بعد انت تستحي أصلا. بس إذا أستاذ كل يوم صلك رسالة، صار عندي يا بغيب وبكرة بغيب، واليوم أنا مشغول، اليوم عندي ضيوف وبكرة، أو يجي مو محضر الدرس، انت هم فاعلية الطالب شنو؟ تضعف 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 إلى أن يموت، وأنت تسببت في إيقائه في الموت، فيدخل في التسبيب إلى الحرام. واضح. والتسبيب والإعانة على الحرام حرام. هذا شيخ مسوي لك بحث التسبيب إلى الحرام. احنا بحثنا الآن في بحث فقه العقول في التسبيب إلى الحرام. السيد الإمام يقول لا يقبح عقلا تهيئة المقدمات لما هو المبغوض. والأستاذ جاي في ذهني مطلبنا، والأستاذ قد يهيئ بعض المقدمات لكي يقع المبغوض من حيث يشعر أو لا يشعر. واضح. فإذا ينبغي، أنا أتكلم صوت عالي، أنا أنصح روحي بصوت عالي، أستاذني يقول أنصح روحك بصوت عالي، أنا بس قال لي تعال جلسة وتكلم في الجلسة، وإلا هذا إحنا مفروض أنا أخاطب نفسي وقبل أن أخاطبكم. هذه وظيفة الأستاذ اللي يصدى يتكلم مع نفسه، ينصح نفسه قبل أن ينصح غيره. يا شيخنا إذا حذار، لا بد من قراءة المصادر، لا بد من معرفة المصادر، لا بد من الإلمام بالمصادر. أنا أخذت حين ساعة كاملة أتكلم، فأخليكم شوي ترتاحون ونواصل بعد ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. متعودين نتكلم واجد صمم.
طبعا لا يخفى على عليكم أنه بعض الشروح للحلقات بطبيعتها تنبه على بعض الأشكال.
نعم.
والأسئلة التي ترد على المتن أو على الصياغة أو على، هي طبيعة الشرح. فالطلبة بعادتهم بيطلعوا الشروح، ما تقدر تمسك الطالب، بيروح الطالب.
نعم.
فإذا الأستاذ اقتصر على المتن ودقق في المتن دون أن ينظر إلى ما هو مذكور هناك، إما أنه يرد عليه أو أنه يشير إليه، الطلبة قطعاً بيعتبرون هذا ضعف الأستاذ.
لاحظوا الأستاذ عنده فان شيخنا. هو الأستاذ لازم قبل ما يدرس على عدد البنون يعرف ما هو مذكور في المطلب وما قيل في المطلب، يستطيع أن يبين المطلب بطريقة بنحو تندفع هذه الاعتراضات. عند قدرة الأستاذ، عند قدرة يدرس الآن مطلب حلقة ثانية، الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية، هذا موارد الإشكالات عنده، لأنه قاري الشروح ويعرف الطلبة ماذا يراجعون. لازم الأستاذ مثلا إدارة فن يعرف الطلبة شنو يراجعون. واضح شيخنا؟ فاللي يراجعون لازم يراجعه حتى يستطيع أن يربيهم وينبيهم على الأخطاء. هو الأستاذ بفنه يستطيع أن يطرح المطلب بمقدمات وبطريقة يندفع بها الإشكالات، الطلبة بيسكت خلاص، لأنه من توصل إليه المطلب بطريقة اندفعت فيها الإشكالات. أما إذا الأستاذ لا قام طرح المطلب بشكل مجمل بشكل مبهم ثم جاب اعتراضات وحاول يجوب الاعتراضات طول على نفس الطريق وأوجب وقوع الطلبة في وين؟ في الشبهات والإشكالات. ولهذا كان الشيخ التبريزي رضوان الله عليه كما يقول الأستاذ كان يطرح المطالب في نحو تندفع بطرح الإشكالات. احنا بعد نسكت ما نذكر إشكالات في ذهننا إشكالات واجد أول من جي على السيد الخوي، بس هو عنده قدرة يطرح مطلب السيد الخوي بنحو تندفع الإشكالات. انت إلى الدرس الحلقة الثانية تعرف ما في الشروح شرح فلان شرح فلان، تعرف ان الطلبة هذا ماذا يراجعون، فأنا أستطيع أن أسبك وأصيغ المطلب بطريقة تندفع فيها الإشكالات. هذا يحتاج إلى فن شيخنا بعد.
شيخنا كنت ذكرتون أن الأستاذ ما يذكر الاعتراضات، بس ذكرتون أيضا إرجاع الطالب للحاضر وربطه
بها. مو ما يذكر الاعتراض، مو أي اعتراض، بعض الاعتراضات تصب في تعميق المطلب طولا. عندنا اعتراضات على قسمين، اعتراضات عرضية إن إني أشكال والآخر أشكال والعراقي أشكال. عندنا اعتراضات تسب في مطلب، بعض الاعتراضات بمستوى تخدم المطلب طولا عمقا لا بأس بها، إما بأن يذكر أو يذكر بيانا بالبيان تندفع الاعتراضات. إشكالنا كان أنه واحد يأتي باعتراضات على المطلب عرضية أو اعتراضات طولية فوق مستوى الكتاب، هذا مو صحيح. نعم هذه خاصة الاعتراضات. شنو أرجع المصادر قلتهم؟
يعني قصدي
أنا
شيخ أن مجموعة من النقولات حكايات في الصدر عن مثل الميزة الناعيني عن السيد الخوي قد يكون مع إرجاع المصادر نسبيا في نحو عدم الدقة فيه.
وهذا أستاذ هالمقدار الأستاذ في أثناء شرحه إذا الأستاذ يريد يشرح مطلب النائيني صحيح؟ السيد الشهيد نقل مطلب النائيني، الأستاذ في شرحه يقول وقد قرر السيد الشهيد مطلب النائيني بما محصله كذا وكذا وكذا. بعدما يقرر مطلب النائيني ويجيب اعتراض السيد الشهيد يخلص المطلب ينبه قال ولو راجعنا مطلب الميرزا النائيني فإن فيه بعض المقدمات لم يذكرها السيد الشهيد، هذا نعم لا بس إلفات الطالب إليها، لكن لا تذكر في أثناء بيان المطلب مباشرة حتى ما يصير تشويش. أنت وظيفتك الآن لأن السيد الشهيد يرى أن هذا هو فهم لتقرير الميرزة حسب قناعته، تقرير الميرزة أو هو حذف بعض المقدمات يقول بما تتناسب مع هذه المرحلة، فهو مو رأي النهائي، هو مو تقرير النهائي للمطلب. أنت وظيفتك أن الآن تقرر المطلب، نعم بعد ما تقرر المطلب وتذكر إشكال السيد الشهيد تنبه الطلبة أنه ترى بلي الميرزا النائيني عند بعض المقدمات بلي غير الذي ذكره السيد الشهيد هنا، بين بما يتناسب مع المقام. خم كل مورد بحسب بعد.
حتى مثل هالموارد اللي يكون فيها عدم ذكر السيد الشهيد المقدمة يأثر على ورود الإشكال على
المورد؟ حسب المورد، يعني حسب الطلبة ذهنياتهم. إذا الطلبة ذهنياتهم تستوعب بعض الأمور لا بأس، لأن هذا يخدم مطلب الكتاب. يعني إذا الطلبة يتشوشون زين فهموا مطلب الكتاب، بل أنا برجعهم للمطلب الرئيسي. مثلا بشرح مطلب الآخون في المعنى الحرفي هو مطلب صعب، وبرجعهم بقول لهم الآخون ذكر ذلك، هو فهم كلمات الآخون في احتمالات، لا هذا شوي يشوش الطالب. وظيفة الأساسية يخليها ذهن الأستاذ أن يستفرغ الوس في توضيح مطالب الكتاب بشكل متقن، هذا هو الفن. كان أستاذنا يقول سيد الأستاذ يقول في النجف كانوا يعرفون علمية الواحد بتقدير بقدرته على شرح المطالب، يقول أنت هذا مطلب الأخير شرح لنا يلا، حتى كانوا يعيبون على شخص يدرس الكفاية والمكاسب يروح يبحث خارج، يقول انت هربت من المتون تروح تبحث خارج ما تقدر على المتون، لهالدرجة عندهم ارتكازات. يعني القدر عند يعني فضيلة الشخص بقدرته على تدريس المتن، هل عندك قدرة على تدريس متن الآخوند على تدريس متن الشيخ تبين مطالب الشيخ تستطيع أن تبين مطالب الكذا؟ هني يخطبون الشخص. الآن عكست الآية، انعكست الآية. يقول لا، يقول في عرف العرف الحوزوي التخصصي أن فضيلة الشخص بقدرته على توضيح مطالب الكتاب، مو عرض عضلاته وإشكالاته. ولهذا يقول إذا واحد كان يدرس مثلا مكاسب وكفاية كم سنة وراح خارج، يقول ها أنت هربت من المتون ما تقدر عليها، يلا اشرح لنا هالمطلب، تقدر ولا ما تقدر. وكانوا يتنافسون في فهم المطالب والكتب. الآن قد يكون العرف غير، تغير مثلا، ما عليك من مطلب الكتاب، هذا قصده ويجيب إشكالات من عنده، هذا مو صحيح، هذا ما يربي الطالب. الشيخ أنا أجيب لنا ما عفوان إلى هذا
عفوان
هو مو غسيل شيء، يقول مو مترقب من الطالب في الحلقة الثانية أن يصل إلى النتيجة النهائية في البحث، غرضه تعليمي. نقول لهم هذا السيد الشهير رحمة الله عليه قرر مطلب النائين في الحلقة الثانية بما يراه مناسبا لتعليم الطالب، هو يقول أنا بالعمالة حذف بعض الأشياء لتعليم الطالب، مو في مقام بيان المطلب. يقول بعض المقدمات ذكرها النائين تتوقف على بحث الشرط المتأخر، تتوقف على بحث التعارض، تتوقف على نظريات إليه، ما قدر أنا أقحمها في الحلقات. والطالب ما يترقب منه في الحلقة الثانية مثل أنه هذا النتيجة النهائية في الدراسة التخصصية دي.
أنا مثلا مسألة شيخي تفسير السيد الشهير يطلب حلقاء بلا بيان، فسر البيان بالعين على خلف تفسير
المشهور، هاي يحتاج تنبيه يعني، هذا يخدم المطلب، هو أبحاث سيئة لدي. تقول قرر السيد الشهيد القاعدة كذا، لكن المقرر له ظاهر كلماتهم لا تعطيهم مصادر، هذا تخدم المطلب يعني بحث سيار.
كل مقام ترتب على بيان السيد
الشهيد يتبين، إذا توقف عليه يتبين في إشكال. أحسنتم عفوا.
أمس إشكال الحيثية التعليلية اللي قلتوا في الكفاية، الحيثية التعليلية والتقييدية تأملوا في الحيثية التعليلية والتقييدية، فوين تعرضوا لها؟
في الاستصحاب، في بحث الاستصحاب قالوا أنه كيف يجري الاستصحاب، يشترط الشك في البقاء، الشك في البقاء متى؟ تارة الخصوصية التي فقدت، حيثية تقييدية، حيثية تعليلية، بحثوا هناك.
يعني
مثلا الآن أعطيك أوضح مثال، الآن الشارع أوجب الصلاة، الصلاة أين ملاكها؟ معراجية المؤمن، صحيح؟ قربانية التقي، يقول قربانية ومعراجية المؤمن حيثية تعليلية في ثبوت الوجوب للصلاة، فما هو مصب الوجوب من حيثية تقييدية؟ إذا الوجوب متعلق بوين؟ بالصلاة، الصلاة حيثية تقييدية، معنى الحيثية التقي ما تكون معروض الطلب، وما هو سبب في عروض الطلب على العنوان من حيثية تعليلية، معراجية المؤمن حيثية تعليلية. أقول لولدي يجب عليك أن تقوم إذا جاء الضيف، فالقيام إلى الضيف حيثية تقييدية، وليش أنت أوجبت على ولدك أنه يقوم؟ الاحترام، فالاحترام حيثية تعليمية.
لا أقصد يعني من هو تعرض إلى حل هذا الإشكال أو دفع هذا الإشكال؟
لا ما شفت أحد تعرض له، أنا هذا في جواب في ذهني،
يعني هذا سؤال،
أنا لما في بحثنا ما شفت
أحد. الفرق هو صحيح أنهم يذكرون كيف نحرز وحدة الموضوع، والحال أنه اختل قيد من كل شيء وشرط من شروطه،
بس إقامة في العبادات المكروهة ما رأيت.
إيه ها هو هنا سؤال مستحيل، يعني والا يعني
التفريق
بين
هذه
التقنيه
والتقييديه بلا
في
الاستصحاب.
اي شيء، اي شيء من عندك
الله
حلو،
حلو يا شيخ.
هو
حلو الشيء، اي شيء حلو، حقت لي اي شيء من عندك حلو، حتى زوجتي ما قالت لي شيء. لا زوجتك ما لها رومانسيات، يمكن قالت لا قالت اشياء ازيد.
لا تغزر شيخ.
نعم
لا تغزر،
حق ويش صايم
اليوم المولد على
منا. تقرأ لنا شيخنا، تقرأ لنا شيء؟
لا لا نعطركم
حسن، مولود حسن بس. حيا الله أبا علي. احنا قلنا 30 نقطة، احنا وصلنا أي نقطة الآن؟ 12. أنا أقول شو بقول؟ توقعت بسرعة أخلصها. احنا الشيخ حسن احنا ننتظرك، أنت أمرك على راحتك، متى نبدأ؟ أنت لك إدارة الصف.
الشيخ
عندك
ساعة وربع.
ساعة
تختم فيها بعد أطول.
خلاص إن شاء الله.